نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة المباركة سنتحدث معكم عن شيء من أحكام الجهاد في سبيل الله تعالى بما يسره الله عز وجل. أولا، الجهاد هو بذل الجهد والوسع لقتال الأعداء من الكفار والخوارج وغيرهم من المحارب والبغاة الظلمة المعتدين. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الجهاد في سبيل الله عز وجل في أكثر من آية دلالة على أهميته ووجوبه على ما توفرت فيه شروط الجهاد، قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة في وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل الله تعالى في كثير من كتابه العزيز، في آيات كثيرة من كتابه العزيز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في قول الله تعالى: قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال الله تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الجهاد في سبيل الله والموت على الشهادة فيه، قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويدخل في هذا الجهاد في سبيل الله تعالى من باب أولى. قال لغة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يا روحة العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. وكم من آية وحديث في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. والجهاد أيها الإخوة وهو القتال، إما فرض كفاية أو فرض عين أو تطوع. وفرض العين هو الذي يلزم في أحوال ذكر أهل العلم، وهي إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم بدفع الضرر على جميع المسلمين. الحالة الثانية إذا حضر القتال، أي شخص حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي أمام العدو. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والتعين يكون فرض الجهاد القتال الكفار فرض عين إذا عين الإمام شخصا من الأشخاص بالجهاد في سبيل الله تعالى والمشاركة فيه، فوجب عليه الجهاد. بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وما سوى ذلك كذلك إذا احتاج الحالة الرابعة يكون فرض عين، وهو ألزم ما توفر في شروط الجهاد أن يكون مع المجاهدين إذا احتاج إليه، إذا احتاج ولي الأمر واحتاج قائد الجيش إلى شخص من الأشخاص يجيد القتال ويتعين عليه الجهاد في سبيل الله تعالى. وما سوى ذلك يكون الجهاد فرض كفاية. الأصل أن الجهاد حكمه فرض كفاية ولا يكون فرض عين إلا إذا جاء إلا إذا تعيرت هذه الأحوال. وشروط الجهاد في سبيل الله: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. ولا يجب الجهاد على الكافر لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه ولا تصح منه لأنه كافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد كافر أن يجاهد معه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. كذلك الجهاد وهو القتال في سبيل الله لا يجب على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلما يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في المقاتلة فدل ذلك على أن الصبي لا يكلف بالجهاد. كذلك المجنون لا يكلف بالجهاد لأنه مرفوع عنه القلم. كذلك العبد المملوء أنه ملك لسيده. كذلك المرأة لا تجاهد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي رواية: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. كذلك غير المستطيع الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف يعني في بدنه أو صغر جسمه مثلا أو لأنه كبير في السن لا يستطيع حمل السلاح، هذا لا يجب عليه الجهاد. وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه ولا على أسرته فهذا لا يجب عليه الجهاد، بقول الله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فالله تعالى كذلك لا يجب الجهاد على من به ضرر أو مرض أو غيره من الأعذار الشرعية، لقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن الأشياء التي تمنع الإنسان من الجهاد أن يكون مجنونا أو أن يكون أن تكون أنثى امرأة أو يكون عبدا مملوكا أو يكون ضعيفا في بدنه أو عدم إذن الوالدين له أو أحدهما بالجهاد، خاصة في الجهاد التطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، ويقدم فرض العين. فإذا تعين الجهاد فليس لهما أي الوالدين منع الولد من الجهاد ولا إذنهما. كذلك مما يمنع من الجهاد الدين الذي لا يجد له وفاء أو لم يأذن صاحبه للمجاهد بالجهاد، وخاصة إذا كان الجهاد تطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وذكر بعض أهل العلم على أن العالم الذي لا يوجد غيره في البلد يسقط عنه الجهاد، لأنه لو قتل افتقر الناس إلى العلماء ومن يرجع إليه في الفتوى. أيها الإخوة، وقد أمر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضيق هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قراءتكم إلى قراءتهم، وليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، في رواية هم كلاب النار، وفي رواية شر قتلى من قتلوه، وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء، في رواية إذا لقيتموهم فأنيموهم أي اقتلوهم. فهذا الجهاد للكفار والخوارج والذين عليه بهم منهم ضرر على أهل الإسلام، ولا يكون الجهاد إلا تحت راية إمام مسلم يسمع له ويطاع. فمن قاتل تحت راية أمنية مات ميتة جاهلية، فلا يكون الجهاد إلا بولي الأمر الذي يسمع له ويطاع. أيها الإخوة، كما نحن محتاجون إلى أن نجاهد أعداد لهم بالسيف والسنان والأسلحة المتطورة التي أمر الله عز وجل بإعدادها في قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كذلك نحن محتاجين إلى أن نجاهد أنفسنا بحملها على طاعة الله عز وجل. ولذلك قالوا الجهاد معناه العام ثلاثة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الفساق والمنافقين، وجهاد الكفار والبغاة. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته والجهاد ثلاثة أضرار: مجادة العدو الظاهر وهو الكافر والخارجي أو البغاة، ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس، وتدخل هذه الثلاثة كلها في قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم، كما يجاهد الإنسان أعداء الله عز وجل ابن حجر رحمه الله فتح البحر، الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار، ويطرق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والكفار. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها، أي بأمور الدين ثم على تعليمها، هذا ما يتعلق بجهاد النفس. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. الشبهات تؤدي إلى البدع والضلالات، والشهوات تؤدي إلى الكبائر والسيئات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، يجح بالسلاح والمال بدعم المجاهدين، واللسان برد على أهل الأهواء والبدع، والقلب إنكار الكفر والبدع والمعاصي والذنوب التي عليه الكفار وغيرهم. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان. ويدخل في اليد الكتابة والرد على أهل البدع والأهواء، ويدخل في اللسان النصيحة لهم أو رد عليهم، ثم القلب أي إنكار ما عليه أهل الفسق. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه بذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو، على جهاد العدو في على جهاد العدو في الخارج. فالمقدم على جهاد أعداء الله أن تجاهد الإنسان نفسه قبل كل شيء. فيقول لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه يحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار عليه؟ وعدوه الذي بين جنبيه غالب له قاهر له، ولا يمكنه الخروج إلى عدوه أي الخارج حتى يجهز نفسه على الخروج أي لقتال الكفار والبغاة والخوارج. فهذان عدوان، يعني عدوان في الخارج وعدوان في الداخل، عدو الخارج الكفار والبغاة والخوارج، والعدو الخارج الداخلي هو النفس الأمارة بالسوء، وبينهما عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط الإنسان عن جهادهما أي عن جهاد يخوفه ويخذله، ولا يزال يخوفه ما في جهادهما من المشاق وفوات اللذات والشهوات. فلا يمكن أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدو الثالث وهو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان. انتهى كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد. فهنا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد يكون في الخارج الشيطان ويكون الجهاد للنفس الأمارة بالسوء ويكون الجهاد لأعداء الله في الخارج. فإذا انتصر الإنسان على نفسه وعلى شيطانه استطاع أن ينتصر على أعداء الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا أصلح الإسلام ما بينه وبين الله أصلح الله تعالى حاله ومكنه من عدوه الخارج. أيها الإخوة، هذا ما أحببنا بيانه في هذه الكلمات. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجنب بلادنا وبلادكم وجميع بلدان المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان وأن يخذل أعداءه في كل زمان. نسأل الله تبارك وتعالى نجمعنا بكم في الجنة في الفردوس الأعلى منها، ونجمعنا بكم إن شاء الله في دار الحياة الدنيا على خير وطاعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم على حسن ظنكم فينا ومحبتكم لنا، وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه الله ويرضاه. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة المباركة سنتحدث معكم عن شيء من أحكام الجهاد في سبيل الله تعالى بما يسره الله عز وجل. أولا، الجهاد هو بذل الجهد والوسع لإقتال الأعداء من الكفار والخوارج وغيرهم من المحارب والبغاة الظلمة المعتدين. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الجهاد في سبيل الله عز وجل في أكثر من آية دلالة على أهميته ووجوبه على ما توفرت فيه شروط الجهاد. قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة في وقتها، قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل الله تعالى في كثير من كتابه العزيز، في آيات كثيرة من كتابه العزيز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في قول الله تعالى قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ف فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الجهاد في سبيل الله والموت على الشهادة فيه، قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويدخل في هذا الجهاد في سبيل الله تعالى من باب أولى. لغدوة أو راحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يا روحة العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. وكم من آية وحديث في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. والجهاد أيها الإخوة وهو القتال، إما فرض كفاية أو فرض عين أو تطوع. وفرض العين هو الذي يبدأ في أحوال ذكر أهل العلم، وهي إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم بدفع الضرر على جميع المسلمين. الحالة الثانية إذا حضر القتال، أي شخص حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان عين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي أمام العدو. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والتعين يكون فرض الجهاد القتال الكفار فرض عين إذا عين الإمام شخصا من الأشخاص بالجهاد في سبيل الله تعالى والمشاركة فيه، فوجب عليه الجهاد. بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وما سوى ذلك كذلك إذا احتاج الحالة الرابعة يكون فرض عين، وهو ألزم من توفر في شروط الجهاد أن يكون مع المجاهدين إذا احتاج إليه، إذا احتاج ولي الأمر أحتاج قائد الجيش إلى شخص من الأشخاص يجيد القتال ويتعين عليه الجهاد في سبيل الله تعالى. وما سوى ذلك يكون الجهاد فرض كفاية. الأصل أن الجهاد حكمه فرض كفاية ولا يكون فرض عين إلا إذا جاء إلا إذا تعينت هذه الأحوال. وشروط الجهاد في سبيل الله: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية. والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. ولا يجب الجهاد على الكافر لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه ولا تصح منه لأنه كافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد كافر أن يجاهد معه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. كذلك الجهاد وهو القتال في سبيل الله لا يجب على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف. لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في المقاتلة فدل ذلك على أن الصبي لا يكلف بالجهاد. كذلك المجنون لا يكلف بالجهاد لأنه مرفوع عنه القلم. كذلك العبد المملوء أنه ملك لسيده. كذلك المرأة لا تجاهد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي رواية: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. كذلك غير المستطيع الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف يعني في بدنه أو صغر جسمه مثلا أو لأنه كبير في السن لا يستطيع حمل السلاح، هذا لا يجب عليه الجهاد. وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه ولا على أسرته فهذا لا يجب عليه الجهاد بقول الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. والله كذلك لا يجب الجهاد على من به ضرر أو مرض أو غيره من الأعذار الشرعية لقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن الأشياء التي تمنع الإنسان من الجهاد أن يكون مجنونا أو أن تكون أنثى امرأة أو يكون عبدا مملوكا أو يكون ضعيفا في بدنه أو عدم إذن الوالدين له أو أحدهما بالجهاد خاصة الجهاد التطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة ويقدم فرض العين. فإذا تعين الجهاد فليس لهما أي الوالدين منع الولد من الجهاد ولا إذنهما. كذلك مما يمنع من الجهاد الدين الذي لا يجد له وفاء أو لم يأذن صاحبه للمجاهد بالجهاد، وخاصة إذا كان جهاد تطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وذكر بعض أهل العلم على أن العالم الذي لا يوجد غيره في البلد يسقط عنه الجهاد لأنه لو قتل افتقر الناس إلى العلماء ومن يرجع إليه في الفتوى. أيها الإخوة، وقد أمر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضيض هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم قراءتكم إلى قراءتهم فيا ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء وليست صيامكم إلى صيامهم بشيء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، في رواية هم كلاب النار، وفي رواية شر قتلى من قتلوه، وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء، في رواية إذا لقيتموهم فأنيموهم أي اقتلوهم. فهذا الجهاد للكفار والخوارج والذين عليه بهم منهم ضرر على أهل الإسلام، ولا يكون الجهاد إلا تحت راية إمام مسلم يسمع له ويطاع. فمن قاتل تحت راية أمنية مات ميتة جاهلية. فلا يكون الجهاد إلا بولي الأمر الذي يسمع له ويطاع. أيها الإخوة، كما نحن محتاجون إلى أن نجاهد أعداء الإسلام بالسيف والسنان والأسلحة المتطورة التي أمر الله عز وجل بإعدادها في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كذلك نحن محتاجين إلى أن نجاهد أنفسنا بحملها على طاعة الله عز وجل. ولذلك قالوا الجهاد معناه العام ثلاثة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الفساق والمنافقين، وجهاد الكفار والبغاة. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: والجهاد ثلاثة أضرع: مجاهدة العدو الظاهر وهو الكافر، والخارجي أو البغاة، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس. وتدخل هذه الثلاثة كلها في قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. كما يجاهد الإنسان أعداء الله عز وجل ابن حجر رحمه الله فتح الباري: الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار، ويطرق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والكفار. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها أي بأمور الدين، ثم على تعليمها، هذا ما يتعلق بجهاد النفس. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. الشبهات تؤدي إلى البدع والضلالات، والشهوات تؤدي إلى الكبائر والسيئات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، باليد بالسلاح، والمال بدعم المجاهدين، واللسان برد على أهل الأهواء والبدع، والقلب إنكار الكفر والبدع والمعاصي والذنوب التي عليه الكفار وغيرهم. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان. ويدخل في اليد الكتابة والرد على أهل البدع والأهواء، ويدخل في اللسان النصيحة لهم أو رد عليهم، ثم القلب أي إنكار ما عليه أهل الفسق. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه بذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو، على جهاد العدو في على جهاد العدو في الخارج. فالمقدم على جهاد أعداء الله أن تجاهد الإنسان نفسه قبل كل شيء، فيقول: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأسرا له. فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه يحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار عليه؟ وعدوه الذي بين جنبيه غالب له قاهر له، ولا يمكنه الخروج إلى عدوه أي الخارج حتى يجهز نفسه على الخروج أي لقتال الكفار والبغاة والخوارج. فهذان عدوان، يعني عدوان في الخارج وعدوان في الداخل، عدو الخارج الكفار والبغاة والخوارج، والعدو الخارج الداخلي هو النفس الأمارة بالسوء، وبينهما عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط الإنسان عن جهادهما، أي عن جهاد يخوفه ويخذره، ولا يزال يخوفه ما في جهادهما من المشاق وفوات اللذات والشهوات. فلا يمكن أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدو الثالث، وهو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فهنا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد يكون في الشيطان، ويكون الجهاد للنفس الأمارة بالسوء، ويكون الجهاد لأعداء الله في الخارج. فإذا انتصر الإنسان على نفسه وعلى شيطانه استطاع أن ينتصر على أعداء الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول: انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا أصلح الإسلام ما بينه وبين الله، أصلح الله تعالى حاله ومكنه من عدوه الخارج. أيها الإخوة، هذا ما أحببنا بيانه في هذه الكلمات. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجنب بلادنا وبلادكم وجميع بلدان المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان وأن يخذل أعداءه في كل زمان. نسأل الله تبارك وتعالى نجمعنا بكم في الجنة في الفردوس الأعلى منها، ونجمعنا بكم إن شاء الله في دار الحياة الدنيا على خير وطاعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم على حسن ظنكم فينا ومحبتكم لنا، وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه الله ويرضاه.